السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما يحب ويرضى، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وجعل هذا الصباح لنا فيه نصيبا وافرا من البركات والخيرات والعلم النافع والعمل الصالح. طيب الله أوقاتكم مع الرفعة. العلم يرفع الله سبحانه وتعالى به قومه رفعة لا انخفاض فيها، لأن من رفعه الله لن يسقطه الناس، ومن رفعه الناس سقط بذهاب الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا بالعلم رفعة تنفعنا غدا في قبورنا وفي يوم القيامة. تكلمنا في هذه السلسلة عن فضل العلم، ونعني به العلم الذي يعرفني بالله وبمراد الله وبالوسائل لتفعيل هذا، وقلت أن هذا هو العلم النافع. فالعلم النافع هو كل علم يعرفك بالله وبمراد الله وبالوسائل التي تطبق بها مراد الله. فواحد، تعلم علم شرعي، تعرف على الله سبحانه وتعالى، أعرف الله بأسمائه وصفاته وفعاله، ثم تعرف على مراد ربه من الوحي كتابا وسنة، ثم أراد يطبق هذا الكلام فتعلم علوما حتى يحقق الغاية من خلق الله له، وهو تفعيل هذه العلوم في الحياة، وأن يطبق مراد الله ويكون عبدا لله. فتعلم علوما هي وسائل لتفعيل هذا. فعلى سبيل المثال، أن الله أمرنا وحثنا على أن الإنسان يكون عفيفا ويأكل مالا حلالا ويأكل طعاما طيبا مباركا. لكي أنا أطبق هذا المراد فلابد أن أتعلم صنعة، فذهبت لكي أتعلم هذه الصنعة لأقتات مالا حلالا. فتعلم هذه الصنعة من خلال هذه المنظومة هو علم نافع، لأنها وسيلة للتطبيق والوصول لمراد الله سبحانه وتعالى، وهكذا. فنسأل الله أن يعلمنا ويفهمنا. تكلمنا عن أهمية العلم، ثم تكلمنا عن المنهجية والمرحلية، وقلنا أن أي حاجة أنت عاوز تحقق فيها طموحاتك تتعلق بالعلم فلابد من منهجية ولابد من مرحلية. وأكدنا مرارا وتكرارا في هذه السلسلة وغيرها أن المنهجية أفضل بكثير من الفوضى، والفوضى أبرك بكثير من اللاشيء. قاعدة واضحة ولا نعدها؟ المنهجية أفضل بكثير من الفوضى. طيب، والفوضى أبرك بكثير من اللاشيء. يعني واحد ما عندوش خطة لطلب العلم أو خطة لطريق الاستقامة، فيعمل إيه؟ واقف بقى، لا عاد في علم، ولا في بيذاكر، ولا بيسمع دروس، ولا بيقرأ، ولا بيحضر، ولا حتى صلاة الجمعة. بيجي متأخر ومش فارق معاه، يصلي عند أي حد مهما كان بيقول إيه، حتى لو كان يلقي القمامة في سلة الأمخخة التي أمامه، مش فارق معاه. فده بقى لا شيء. تيجي تقول له أنت بتعمل إيه دلوقتي؟ والله لا، أنا مشغول اليومين دول. دي بتلاقيها في الرؤية الشرعية كتير. تيجي الأخت تسأل المتقدم أسأل الله أن يزوج شباب المسلمين وفتيات المسلمين. فتلاقيه تقول له أنت، طب أنت عامل إيه مع مجالس الذكر والاستقامة مع طلب العلم الشرعي؟ لا والله أنا يعني بعد 2013 كده حصلت حاجة كده فانشغلت، فمن يومها وأنا مشغول ما شاء الله. بس أنا أعرف إنك دلوقتي ما شاء الله بقيت مرتب في البلاي ستيشن وعندك دراعات وما شاء الله، يعني عامل أوضة زي ما في أوضة للمكتب وفي أوضة مش عارف لإيه، وده أنت عندك غرفة للبلاي ستيشن. أه والله أنا بفضل الحاجات ديت. أنت ما شاء الله فاضي إنك تروح تجتمع أنت وإخواتك كل يوم خميس أو كل يوم جمعة، وبتجتمعوا في أماكن معينة وبتلاقوا وقت. ليه عم نتكلم في العلم الشرعي والاستقامة والمعاني ديت؟ بتقولوا إن إحنا مش لاقيين وقت، والمندبة واخدانا، يعني شغل المندوب واخدني قوي والكلام ده. والله بقى أنت عارف يعني أكل العيش، و سل الذي صرفك أن يأتي بقلبك حتى لا تلقاه وأنت مصروف. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الخير. إذا تجد الكثير في لا شيء، بهجة أصل ما فيش حد، في أخت في حلقة قرآن بتحفظ وبتراجع تصحيح تلاوة سورة الكهف، فإيه اللي يحصل؟ ما مش مشارك فيها. طيب ليه بنت الحلال ما تشاركيش فيها وفي سورة الكهف وسورة مريم؟ أصلا أنا عاوز أحفظ بمنهجية. طيب جميل، في حلقة قدامك هتحفظي فيها بمنهجية؟ لأ. طب وهتعملي؟ هستنى بقى. تستني امتى؟ انت من وانت في تالتة جامعة مستنية، بقت عندك بنت دلوقتي في تانية ابتدائي، حضرتك مش واخدة بالك؟ اذا لا شيء اسوأ بكثير من الفوضى. يا سيدي مفيش مشكلة. ليه؟ لان الارض البور، انا دلوقتي في صحراء، انا لو لقيت شجرة شوك في الصحراء هل منها فايدة ام ليس منها فايدة؟ منها فوائد مش فايدة واحدة. يكفي ظلها، صح؟ يكفي الظل. ليه؟ لأن أنا في صحراء، لو لقيت مية فيها بعض العكارة فيها فايدة؟ نعم، لأني في الصحراء، عشان كده ألقيها فإن عليها نور. أنت عم تكون في الصحراء، أي حاجة فيها خير. عملنا ترمبة مية عشان الناس تشرب في الطريق، خير ولا مش خير؟ عملنا مصلية كده عبارة عن حصير، مكان مصلى الناس تصلي فيها، خير ولا مش خير؟ خيرات. طيب لما نقلنا في المدينة وجينا سكننا في الحي، تيجي تقول لي هعمل ترمبة مية، أقول لك مش مناسب، مش مناسب المية تحطها كده بالطريقة دي، مش مناسب المصلى بالشكل ده. لما ايه؟ لما الدنيا اتخططت وبقت واضحة وبقى في معالم، فنقول لا، لابد من ترتيبات. ودي نقطة بالمناسبة، لو الإنسان فهمها يرتاح كتير في حاجات كتير في حياته، في حاجات كتير في الحياة لو انت تأملت فيها خير كبير قوي. ناس مجتمعين عشان يعملوا طاعة في مكان ما، والمكان ده لا فيه مساجد ولا في طور قرآن ولا في أي حاجة، فإيه اللي بيحصل؟ بيجمعوا البنات بتوعت الحي كده، ياكلوا معاهم ويشربوا شاي وبسكوت، ويذكروهم بقصة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، يذكروهم بقصة أم سليم، يقولوا لهم قصة أصحاب الكهف، وأمور عفوية وبعدين وخلاص وانتهينا. فيجي واحد يقول لي أنا عاوز أعرف إيه المنهجية، أنتوا بتجمعوهم على أساس إيه؟ حبيبي حنانيك، جميل انك تقول لهم ما رأيكم لو نرتقي درجة ونرتب ترتيب افضل، ايه رأيكم في الكلام ده؟ ماشي. اما البديل يجي حد يقول لهم لا انا مش هشارك معاكم لغاية ما يبقى في خطة واضحة. نحن في الصحراء، نحن في الصحراء، وهذا يعني هذا الجرجير النابت في الصحراء ده جميل، هيستفاد منه، يدي منظر شكله جميل، يدي نسمة هواء، يدي 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 حاجات كتير قوي. فصدقوني صدقوني المفهوم ده مريح جدا، حتى في البيوت، حتى في إدارة البيوت، العلاقة بين الزوجين، العلاقة مع الأولاد، العلاقة مع الوالدين، العلاقة مع الجار، العلاقة إنك تتعامل بعقلية قم بما عليك ولا عليك. ومن رحمة الله أنه لم يكلفنا إلا وسعنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فبركة المكان والعلم الشرعي بالطريق ده أن من سلكه سهل له الطريق إلى الجنة. يعني في واحد بيقول لك اللي هيستلم الإقليمي النهاردة من بعد الظهر لغاية العشاء، أي حد هيكون على الطريق الإقليمي الدولة هتقطع له اقتطاع، هياخد فيلا في مكان فريد جدا وهياخد 5 مليون جنيه. أي حد، أي حد. شوف سبحان الله، فتيجي انت من بعد الظهر تبقى مشغول انك هتوصل فين في الاقليمي، هو اي حد هيكون على الطريق ده ماشي بيتحرك الدولة هتعمل معاه كده صح. هتلاقوا حد مش ماشي على الاقليمي ولو راكب دابة ولو راكب حمار. ليه؟ لانهم وثقوا في الدولة، خاصة لو كان عندهم تجارب سابقة انها صادقة. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يلتمس يعني أي حاجة كده، سهل الله له طريقا إلى الجنة. يا سيدي احضر، ودي نيتك. ايه هي النية؟ النية ان الطريق يسلك، الطريق يتفتح. ولذلك نصيحة للأزواج، نصيحة للأزواج ونصيحة للأمهات. أما فيما يخص الأزواج والآباء، اتقوا الله في نسائكم ويسروا عليهن الجنة، خليها تشارك ولو في لقاء واحد في الأسبوع بهذه النية، أن الله ييسر لهذه الفتاة طريق الجنة. والأمهات ننصحهم أنهم يتقوا الله في أولادهم في أوقات الدراسة، لا تعسروا وتغلقوا أبواب الجنة أمام أولادكم، سهلوا ليهم طريق الجنة وادفعوهم إن نشاركم ولو لقاء كل أسبوع نصف ساعة ساعة، أن ربنا يسهل ليهم طريق للجنة حتى لو كانش بيستوعب أوي. أهم حاجة أن نوقف على الإقليمي. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم. فموضوع اتكلمنا فيه بإسهاب في موضوع المنهجية والمرحلية، واتكلمنا في التخطيط لطلب العلم. طيب شروط طالب العلم، شروط طالب العلم، شروط طالب العلم. قلنا المرة اللي فاتت أن في بيت، واتكلمنا فيه، هنتكلم في 7 شروط مجملة ذكرها أهل التخصص في هذا الباب: تغرب وتواضع والترع وجوع وهن واعصي هواك واتبع. هنشرح الكلام ده. تغرب الغربة، الإنسان مدام في بيئته وبين أهله لا يجد وقتا وفراغا للطلب. والغربة ممكن تكون حقيقية وممكن تكون شعورية، وفي ناس دلوقتي بتحقق الغربة قدام عينينا، مش بنت خالتك سافرت هي وزوجها عشان يكملوا دراسات في كندا، ما دي غربة. وابنك سافر قطر أو دبي عشان يدرس مش عارف فين، وبنتك دلوقتي بتفكر بتقولك أنا عاوز أخد الثانوية العامة من روسيا، ليه؟ الغربة يا ماما في طلب العلم. ده انت مش سمعت الدرس بتاع التزكية اللي بيقولك تغرب؟ انا ما كنتش هتغرب، لكن من ساعة ما قال وانا في قلبي وحشة ان انا ما حققتش المعنى ده. المهم احنا بنتغرب في الدنيا كتير صح، لأكل العيش وللعلم. سبحان الله. طيب هل ممكن ان احنا بقى نتغرب لآخرتنا؟ هل ممكن في يوم من الأيام تلاقي بنتك أو ابنك، خلينا في الابن عشان المحرم وبتاع، لو هتلاقي ابنك بيقول لك أنا مسافر في الأجازة ديت دولة كذا عشان عندهم دورة في صحيح البخاري هيخلصوها في الأجازة 40 يوم أخلصها، أنا مسافر المسجد النبوي هقعد فيه هقعد شهر عشان فيه فقه كامل هيخلص في الموتى، سبحان الله. هل ممكن؟ طب هل احنا مربيين أولادنا على المعنى ده؟ هل احنا مربيين أولادنا على العمق ده؟ كان كأس العالم من فترة، كان في البرازيل، كأس العالم بينعقد كل 4 سنوات، فلما كان في البرازيل في مجموعة من الشباب عملوا ايه؟ خدوا ترخيص في أماكن قريبة من الاستادات وأماكن قريبة من الفنادق اللي فيها الجمهور اللي بيجي من كل الدول، اللي بيقترب من حوالي 2 مليون بيذهبوا للبلاد اللي فيها كأس العالم ليشاهدوا، وعملوا كشاك تعريف بالإسلام بكل لغات العالم، وخدوا الرخصة من الدولة إن هم يعملوا الكلام ده، وسافروا وتغربوا الفترة ديت عشان يدعوا الناس اللي هيجوا ويعرفوهم بالإسلام. هل ممكن انت يكون عندك العمق ده وانت بتربي ابنك؟ هل انت بتخلي ابنك يعرف اللغة عشان من ضمن الحاجات يستثمرها في الحاجة دي، ولا هي بتبقى الموضوع كله دنيا بس عشان يعني احنا يعني ناس من ظاهرا من اهل الاستقامة من باب طبة الميزان يعني، وبرضو تدعو الناس الى الله يا محمد؟ واول ما محمد اصلا يبدأ في الدعوة يقول له بقول لك ايه، مش عاوزين صداع، انت عارف ان هم اصلا مانعين الحجاب ومانعين كذا ومانعين كذا ومانعين كذا والكلام الجميل اللي احنا ايه عارفينه ده. اذا هل ممكن يحصل غربة للاخرة؟ احنا شايفين الغربة، انت ممكن تسافر انجلترا عشان تكمل دراستك الطبية ولا الهندسية، لكن ممكن يكون بسفرك الدافع المركزي رقم واحد اخرتك. طبعا احنا ما بنقولش الكلام ده عشان نحكم على حد يا جماعه، نحن لا علاقه لنا بالحكم على الناس، نحن لنا علاقه فقط بان نمكنك من ان تكتشف نفسك وتحكم على نفسك. دعك من الناس، فلن تسال عن الناس، ولكن ستسال عن نفسك وعن رعيتك. اذن طلب العلم اللي عاوز يطلب علم حقيقي لازم هيحصل له قدر من الغربه. ايه هي بقى الغربه؟ هنحكي دلوقتي ان شاء الله بالتفصيل. إن الإنسان إن الغربة تكون حقيقية، وطبعا الغربة إحنا مش بنطلبها لقصدها، يعني مش مثلا حديث طوبى للغرباء ليس فيه حث إنك تكون غريب، ماشي؟ زي مثلا عم نلاقي إن الشرع بيثني ويمدح الفقراء، ده مش معناه إن بيقول لك بيحثك على الفقر، الشريعة مدحت الفقراء للفقر، جميل؟ زي ان الشريعه ما صبرت اهل البلاء بما يدخره الله لهم من عطاءات، لكن مش معنى كده انك تطلب البلاء، ماشي؟ فالغربه يسليك الشرع اذا وقعت فيها، جميل؟ زائد ان هي جزء منها حياه، يعني جزء من سنن وسنن الحياه، انك لازم تبتلى بيها، يعني لو انت عاوز تحقق نجاحات عاوز تطلع الاول في كليتك او من الاوائل هيحصل لك غربة، صح؟ فهتلاقي زمايلك بيخرجوا وانت ما بتخرجش، اخواتك بيتفرجوا على حاجات كتير ان شاء الله تكون مباحة وانت ما بتتفرجش، بيقعدوا يهزروا ويلعبوا مع خالهم وعمهم وخالتهم وعمتهم وانت مش لاقي وقت، صح؟ فحابس نفسك في الأوضة، فدي غربة شعورية، وقاعد عمال تذاكر الايه الكيمياء والأحياء وتحاول بقدر الإمكان تحقق المجد. ليه؟ عشان تحقق منزلة ما في علم ما. إذن دي شيء فطري موجود، الإنسان بيكون غريب ولو كان بين أهله إذا أراد أن يحصل علما ما. ولذلك كان أحد العلماء بيقول كلمة جميلة: سأطلب علما أو أموت ببلدة يقل بها سكب الدموع على قبري. شفت الكلام النفيس؟ ولا أنا هطلب علم أو أموت ببلدة يقل بها سكب الدموع على قبري. ده واحد يعني تربى تربية موسوية. ليه؟ لأن موسى كأنه اشترط الغربة في طلب العلم. عم قال لك: لن ينال العلم الذي رغب فيه حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. تمام، مش هنفع حصل حاجة طول ما احنا ايه قاعدين كده نايمين. حتى سبحان الله في العبادة، الله سبحانه وتعالى قال: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. مش كل شوية تقول بقى أصل المكان والبيئة اللي عندي مش مساعداني. خلاص، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أو أنت تعبدت ربك إنك مش هتموت إلا في مدينتي، تعبدت ربك مش هتموت إلا في محرم بيك، عادي جدا، سيب الزقازيق واسمع ليا يا حبيب قلبي. إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. طبعا أنا أقصد إن مش بالسهولة اللي أنا بقولها دلوقتي، لكن أقصد إن المعنى ده يكون في قلبك. زي ما أنت بتسيب بلدك وبتسيب كل حاجة وتغترب وتسيب والدك ووالدتك، إن ملهمش غيرك عشان تحصل طموح ما لا كفاية ما. يعني كتير منا محقق الكفاية اللي هي الحد الأدنى من الاحتياجات في بلدتها، لكن ليه طموح؟ الطموح ده مخليه إن يهاجر ويسيب بلده ويسيب كل حاجة. الله سبحانه وتعالى قال: إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إيه الهاجز اللي ممكن يجي للإنسان لما يسمع الآية دي؟ يا وهبعد عن بلدي، يا وهبعد عن أسرتي، يا وهبعد عن مش عارف إيه، وهموت فين؟ تيجي الآية اللي بعدها: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. متفكرش أنت هتموت فين، لأن في الهند زي السند زي الزقازيق زي البرازيل زي المنصورة، كله زي بعضه، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. القصة كلها: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، يا سلام، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين. إيه الجمال ده؟ فالمعنى ده عمل الإنسان يدركه، يدرك هذه الأدلة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي حبب إليه شيء. إيه هو؟ مرتبط باللي احنا بنتكلم فيه. حبب إليه الخلاء، أنه يخلو في غار حراء فيتحنث، الليالي ذوات العدد، ومريم اتخذت من دونهم حجابة تعدت. سبحان الله، دليل ان الانسان في زحمة، في زحام الحياة وسط الضجيج يتشتت. فاول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة من الوحي الرؤية الصالحة، فكان لا يرى رؤية الا جاءت مثل فلق الصبح. وايه كمان؟ حبب اليه الخلاء فكان يخلو في غار حراء. فالمعنى ده مهم اوي اوي اوي. والجماعة اللي بيحبوا الظهور وبيحبوا الاشتهار والتصدر، دي من ضمن التحديات بتاعتهم الكبيرة في طلب العلم، إنه لا يطلب علما لا يجعله غريبا. دي من ضمن مشاكلهم، ولذلك من ضمن التحديات اللي بتقابل المبدعين الحتة دي، إن المبدع بيحب دايما إيه ظاهر كده في الملأ، وظاهر مش عارف، ما بعرفش يقفل على نفسه، ما بعرفش يختفي، ما بعرفش يحصل بطريقة هادية. فدي من ضمن الإشكالات. فعموما التحبيب الذي حبب إليه الأنبياء زي ما تكلمنا عن موسى عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم، ده أسوة قدوة. ليه؟ عشان طالب العلم يحبب ليه الخلاء كذلك. ولذلك سئل يحيى بن معين عن أحب شيء لي في الدنيا، قال: إسناد عالي وبيت خالي. إسناد عالي يعني حاجة في السند، يعني اللي منكم طالب علم وعارف يعني سند، أنه يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا مثلا أنا طلبت العلم عن على إيد مين؟ على إيد فلان. طيب فلان ده طلب العلم على إيد مين؟ على إيد فلان، عن 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 عبد الله بن المبارك، عن مش عارف مين، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبينك وبين النبي سلسلة، ماشي؟ بينك وبين النبي سلسلة، يعني الشيء بالشيء يذكر بداية سبحان الله طلبي للعلم، العلم الرسالي أقصد. فسبحان الله رأيت رؤيا، أن شيخي الذي أطلب منه العلم، وكنت لسه في بداية معرفتي به، فسألته عن من طلبت العلم؟ قال عن الألباني. قلت ثم عن من؟ قال عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ثم سكت وقال عن محمد صلى الله عليه وسلم. فده إسناد، ده اللي هو فكرة الإسناد، يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم إسناد، إسناد عالي وبيت خالي. فيريد إن الإنسان إن يعتزل الناس ويكون لي إسناد عالي، لا يتطلب الباب ده من باب يعني الفخر والكلام ده كله، لا، لكن هو أحيانا أنت بتحتاج إنك لا يدخل عليك في الوقت ده حد ولا ترى فيه وجه أحد. البخاري كان أصيب يعني بشبه فقد بصر وهو في الرابعة من عمره، فحصلت مشكلة في بصره فكان لا يرى. كانت أمه امرأة صالحة رضي الله عن الأمهات، فكانت تتصدق به وتجتهد، تتصدق له يعني، وتجتهد جدا في الدعاء والناس نيام إن ربنا يرد على ولدها بصر. سبحان الله، فرد الله على الإمام البخاري البصر، واستيقظ من نومه فإذا هو مبصر، فقالت له: إن الله رد عليك بصرك لتحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخدمه. الأمهات بقى اللي فاهمة، الأمهات اللي فاهمة، شوفوا يا جماعة مين أكتر واحدة مبسوطة بالإمام البخاري؟ أمه. انتوا عارفين أيام الإمام البخاري كان للمسلمين أميرة، صح؟ يعني المسلمين كان ليهم برضو خليفة مسؤول البلاد. مين أم الخليفة ده؟ مين هو أصلا الخليفة؟ حد عارفه؟ حتى لو حد عارفه واحد أو اتنين أو تلاتة، لكن كلنا نعرف الإمام البخاري. عرفتوا إيه اللي بيبقى؟ ما كان العلم اللي يتعلق بالله بيبقى، والعلم الذي لا يتعلق بالله وبوحي الله مهما كانت نيتك فيه لا يخلد المرء فيه، اللي يبقى ما كان مرتبط بهذا العلم وطلبه لله وعمل به. فالإمام البخاري نذر نفسه للاشتغال بهذا الحديث، وسبحان الله أيقظه الله لذلك، وبدأ يرحل إلى الأمصار، بدأ بقى يتحرك. سبحان الله، لكم أن تتخيلوا. طبعا يعني لعل بقى في وقت تاني غير السلسلة دي أكلمكم مرة في يوم عن رحلة أهل الحديث، العلماء كانوا بيرتحلوا ازاي عشان يطلبوا الايه العلم كده وبتاع، والقصه دي كلها. شوف انت ممكن عشان يعني ايه الجماعه اللي بيشتغلوا في المؤتمرات الطبيه والكلام ده تلاقيهم يلفوا ويروح هنا ويروح هنا ويروح هنا، هتشوف الامام الائمه دول كلهم كان ممكن بيعملوا زي الدكاتره دلوقتي في المؤتمرات، بس الدكتور بقى في خلال 3 ايام يكون راح 5 6 دول. لا، ده كان بيروح 5 6 دول بس مش في 3 ايام، بقى كان بيتحرك من 5 6 أماكن، بل يعني بيروحوا قارات، وهتشوفوا كانوا بياخدوا المشوار قد إيه. ممكن يرتحل يعني، كان اللي بيطلع من المدينة عشان يوصل لمصر بياخد شهر. صحابي يتحرك من المدينة رايح لمصر عشان يسمع حديث واحد، ويعني وقد إيه إن هو رايح للحديث، بس عما دخل مصر ودخل إلى أخيه وقف على الباب وسلم عليه وبتاع، قال له: بقول لك ايه، حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كذا كذا كذا، معلش تقوله لي كده. فقاله له، قال له بس سلام، وراح سايبه ماشي وراجع تاني بلده. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، هو في كده؟ هنشوف بقى ان شاء الله في يوم من الايام نتكلم على الناس دي. والناس دي يا جماعه لم يخلد الله ذكرها، لان دي كانت قاعدين كده وايه وكانوا مرتاحين في المسجد وخلاص، وقاعد امال يعمل مساج لرجله. لا يا جماعه، لا لا لا، الموضوع أعمق من كده بكتير، ده في قصص تانية خالص إن شاء الله نبقى نتكلم فيها، عشان نعرف في الآخر خالص. عما أنت تيجي تقولي كده إيه، وروى هذا الحديث سالم، مين سالم ده؟ وقال علي بن المديني، مين علي بن المديني ده؟ فعشان تبقى عارف إن الناس دي، لأ، الناس دي لو كانوا في أمة غير أمة الإسلام، ده ربما جعلوهم أنبياء ونصبوا ليهم المقامات والأهرامات وعملوا لهم، لكن سبحان الله يعني. نحن للأسف بعد سقوط الخلافة وبعد الناس عن الدين لا نعرف رموزنا، لا نعرف رموزنا. كان أحد الصالحين يقول: لو كان ابن تيمية عند اليهود والنصارى لجعلوه نبيا. ده لو كانوا هيخلوه نبي. أمتنا يا جماعة مليانة مليانة رموز، سبحان الله. الواحد مش عارف الناس دي يوم القيامة عما يقابلهم، وبعدين يشوفونا ويقولوا: يا انتوا جيتوا منين؟ انتوا جيتوا ازاي؟ تحملتوا الدين ده ازاي بقى بعد اللي احنا عملناه ده وبتاع؟ يا ابني عيب، عيب ان يكون ليك اجداد بالعمق ده وانت بالحال ده، مهما كنت عاصي. لكن خليك عزيز، خليك فخور. ده انا كنت بسمع مقطع كده قريب، فواحد بيقول لك: لا انا الحمد لله من عيله طول عمرها ايه، عيله مرتبطه بالقانون. ده انا جد مامتي كان مش عارف ايه في القضاء، وانا جد والدي كان، يا جد مامتك. طيب احنا الحمد لله يعني عندنا رموزنا، لكن لو عرفناهم هنحبهم، صدقوني لو عرفنا الناس دي هنحبهم قوي قوي قوي، وهنحس كده وهناخد طاقة من الشغف والعز عالي قوي. ولذلك هم عارفين كويس قوي ان الباب ده لو اتفتح في مسلمين كتير هيطلعوا ويكونوا نجوم. ولذلك دايما ايه، لا يفتحون هذا الباب، ودايما يشوشون على هذا الباب، ومش يخليك ابدا تعرف هؤلاء النجوم. بس انت لو عرفت الناس ديت مش هتشوف بقى فبالحل. ولشان كده كل شوية بيلمعوا لك نجم من النجوم التافهة. ليه؟ لان هو عارف ان فطرة الانسان لابد ان ترتبط بالرموز، فلازم يصنع لك رموز. لانك لو ما صنع لكش رموز انت هترجع للرموز الحقيقية، عشان كده مستحيل يسيبك. فلازم كل شوية يعمل لك رموز، عشان في الآخر خالص ابنك يضرب شعره في الخلاط ويخليه واقف كده ومفيش مشكلة، لحية خفيفة عشان النبي، لا عشان محمد صلاح. فنسأل الله السلامة. فالإمام البخاري اللي أيقظه الله ده بقى وأنار بصره، إيه اللي حصل؟ رحل إلى الأمصار، إلى البلاد. شوفوا أنا أقولكم على لقطة بس عملها. خرج من خراسان يقصد اليمن، تحرك رايح على اليمن. ليه؟ عشان يطلب العلم على ايد واحد اسمه عبد الرزاق ابن همام الصنعاني. فلما وصل مكة قيل له ان عبد الرزاق قد مات، هو متحرك من ليه؟ طالع من خراسان، فهيعدي على مكة ويعتمر وبعد كده ينطلق الى اليمن. لما وصل الى مكة قالوا له ايه؟ ده عبد الرزاق الإمام الكبير الصنعاني مات، وبالمناسبة ده من مشايخ الإمام أحمد. ولما سافر الإمام أحمد هو يحيى بن معين عشان يطلبوا العلم، فكانوا مسافرين من العراق رايحين اليمن يطلبوا العلم على إيد عبد الرزاق. فالمهم كانوا بيحجوا الأول أو يعتمروا، فهم بيطوفوا يحيى بن معين بيقول للإمام أحمد إيه؟ يعني بيبشروا، بيقول له ان عبد الرزاق في الطواف. لو انت مكان الامام احمد بقى حاجة يعني، شوف بقى البشرة اللي ممكن تاخدها في الحتة دي. تبقى انت طالع من العراق عشان تطلع اليمن تلاقي في الطواف، ايه الجمال ده؟ لكن الامام احمد جميل برضو، يقول له ايه؟ يا يحيى، خرجنا من العراق نطلب اليمن، فلن نطلب منه العلم الا في اليمن. الشيخ مسافر وبتاع والروقان مش هيكون عالي، خلينا طالعين على اليمن، لا أبدل نيتي. إيه الجمال ده؟ طب إحنا شفنا الكلام، إحنا ما إحنا بس بنشوف إيه؟ الإمام أحمد قال، الإمام الشافعي قال، لا أشوف القصة اللي وراها. ما أنت عم تلاقي دكتور كبير جدا في علم الذرة ولا في علم الفلك ولا أي حاجة، أنت لازم تشوف الناس دي تعبت قد إيه. فده موقف كده بيقول له أنا لا أبدل نيتي. لا أنا مش هبدل نيتي طبعا، إحنا طالعين على اليمن يا عم، يلا. سبحان الله، ده اليمن هنا كيف فردة كعب، ده ما فيش بس عبال معناه، ما فيش، كلها 3-4 شهور راجعين يعني. كانت الحياة كده يا جماعة، الناس كانت بتطلع في جماد الآخر عشان تحج، في ناس كانت بتطلع بالرجب عشان تطلع ايه، يقول لك ايه، يلا نلحق ان شاء الله كده ايه نوصل على ايه على نهاية شوال كده، بداية ذو القعدة، نلحق الحرم. فكانت حياتهم حياة خاصة يعني. هو الإمام البخاري خرج منين؟ فخرج من خراسان وانطلق إلى اليمن. هو كان في الطريق في الوسط إلى مكة، فلما اعتمر وهو هناك في مكة قالوا إن عبد الرزاق قد مات، فقرر راجعا إلى البصرة. قال لك طب خلاص بقى نرجع على البصرة ونكمل إيه علم هناك. فلما أتاها وهو قاعد في البصرة قالوا له إيه؟ إن عبد الرزاق حي باليمن. يا عم مين اللي قال لك مات؟ لأ، أنا عبد الرزاق حي باليمن. الله أكبر. فقرر راجعا إلى مكة، راجع تاني من مكة وبعدين يستلم بقى الطريق وبيت. فلما راح مكة إيه اللي حصل؟ لقي من شهد جنازة عبد الرزاق، وكل ده على رجله، ها؟ على رجلي. فسبحان الله، عشان كده أهل العلم قديما كانوا بيقولوا أن الأهل والجهل ساكنان في بلد، فاصبر عن الأهل أو اصبر على الثاني. الأهل والجهل قاعدين في مكان واحد، يقصدوا بها إيه؟ ديت ليست دعوة للجفاء، لكن عاوز يقول لك إيه؟ حتى وأنت في وسط بيتك لو أردت إنك تشاركهم في كل حاجة فمتى ستتعلم؟ حتى في الأمور الدنيا، أنت إمتى هتذاكر؟ لما عاوز إنك قاعد مع والدك طول اليوم، وتلعب مع أخيك في النهار، وتقعد جلسة الظهر مع ماما، وجلسة العصر مع تيتا، ومش عارف جلسة المغرب في البلكونة، وجلسة العشاء في التحليلات. طيب انت طيب امتى هتعيش في يعني امتى هترتقي؟ فهتلاقي نفسك في مشكلة. فبيقولك براحتك بقى، اما تصبر عن الاهل او تصبر على الثاني. شوفوا كمية الاخوات اللي عدوا 20 سنة ولا يفقهون شيئا، والرجال برضو اللي عدوا السن ده ولا يفقهون شيئا عن حاجة اسمها التربية. يا حبيب قلبي انت داخل مشروع دلوقتي عندك 22 23 25 او انت كذلك، مشروع زواج. المشروع ده في حاجة اسمها تربية، وفي حاجة اسمها علاقات، في انت عارف عنه ايه؟ والله انا التربية، لا انا على فكرة احنا على فكرة مؤدبين قوي يعني، متربيين ونعجبك يا عم. انا بقول لك انت متربي ومؤدب ولا لا؟ التربية ده علم، التربية دي علم، زي كده ما الكيمياء علم والفيزياء علم، التربية علم. بكرة هتلاقي حاجات تانية خالص. طب انت هتتعامل ازاي؟ العلاقة الزوجية دي علم تتعلمه. طب زمان، طب ما انا تيتا زمان الله يرحمها بتقول لي والله العظيم يا ابني لا قرأنا كتب ولا عملنا كذا. ما برضو تيتا برضو زمان الله يرحمها بتقول لك ايه؟ ولا درسنا هندسة ولا رحنا كشفنا، والله العظيم عمر ما سيدك الله يرحمه خدني على دكتور. شوف كان بطني دي تقلب، قول لي يا حاجة معلقتين سمنة كده على الريق وهتفوقي، والله العظيم كنت باخد السمنة على الريق واطلع زي الفرس. هتعملي زي جدتك دي؟ ولا احنا بس ايه عاوزين ناخد نكمل في فكرة السمنة في التربية، لكن في أي حاجة تانية؟ لا. ده الزينة بقت علم دلوقتي، يعني تتعلمي التزين وتتعلمي مش عارف ايه وتتعلمي كل حاجة. تيجي في الحاجات دي نيجي نقول ايه ده زمان كانوا بيعملوا زمان ايه؟ بس كل زمن وليه طريقته في الاستقاء والتربية والكلام ده كله. وبعدين اما الامر بيكون سهل يعني، برضو زمان كانت الفطرة مختلفة، سياق الفتن والشبهات والشهوات كان مختلف، الانحرافات في الوعي كانت مختلفة. يعني هديكم مثال بسيط قوي وكلنا تقريبا شايفينه دلوقتي. الجيل اللي فوق 30 سنة اتربى عليه، اتربى ان اليهود دول ناس مغتصبين حقوق، وان اليهود واليهود واليهود والكلام اللي انتوا عارفينه. فانتوا صحيتوا من النوم كنت بتسمع تلاقي في مظاهرات وفي ثورات في البلاد العربية. ليه؟ لان في ناس يهود دخلوا القدس، لان نتنياهو ان رابين عمل كذا، لان شارون عمل كذا، لان هود باراك عمل كذا. تدخل الجامعه تلاقي العلاقه الجامعه نفسها، عميد الكليه نفسه مشارك، وفي بوستر كبير في القدس، وتلاقي الشاشه، وتلاقي واحده دكتورة بشعرها بس لابسة الشال بتاع الأقصى ده وبتاع، وهي بتدي المحاضرة، فتلاقي انتفاضات الأقصى وبتاع، وفطر ومحمد الدرة، و يعني حاجة ضخمة جدا، صح؟ انت اتربيت على الكلام ده، ويتحرق العلم في كل مدارس البلد اللي انت قاعد فيها ايا كان بلدك ساعتها كانت ايه، فانت متشرب هذا المعنى حتى لو ما كنتش انسان يهمك الصلاة والكلام ده كله. لعيبة الكورة يجيبوا اي تحقيق وبتاع كانوا يعملوا الكلام ده كله، صح؟ الجيل بقى اللي عنده 20 سنة وهو مستغرب جدا منك دلوقتي، ايه يا عم موضوع القدس؟ انا مش عارف، انا مش شايف برضو ايه يعني الا ابو تريكة بيعمله يعني لما قال جملة حلوة في فلسطين، يعني انا حاسس ان الموضوع ده مأفور قوي ليه كده. فانت قاعد مذهول مثلا موضوع القدس واللي بيحصل وبتاع والعمق ده، انت حاسس ان هو موضوع ما ليه بقى؟ ما حصل انحراف رهيب جدا جدا جدا. انت مثلا تلاقيه مرة في حملة على الشعراوي، فانت بالنسبة لك موضوع بتقاومه بشدة قوي، بتلاقي في جيل طالع يقول لك معلش يعني ايه المشكلة، يعني واحد ايه المشكلة ان يتكلم عليه، يعني ممكن يكون غلط وممكن يكون وممكن يكون. ففي سياقات عم بيكون جيل طالع حصل فيه تشويش، لا موضوع في حتة تانية خالص. الانحرافات دي كلها بتخليك انك لا انت محتاج تدرك ان كل القيم اللي انت استقيتها ببساطة، اوعى تكون فاكر ان انت ان ولادك هياخدوها ببساطة، لا، انك انت اتولدت في مجتمع وفي سياق مختلف تماما تماما. انت اتولدت في مجتمع وانت في المدرسة لما مدرس الانجليزي ما بيجيش، بيدخل مدرس حصة الزراعة يحكي لك قصة ناقد صالح، ومدرس الألعاب كان لما بيسمع منك لفظ معين كان بيحرمك من الحصة. فأنت اتربيت على المعنى ده واتولدت في جيل كان فيه الموضوع ده. النهاردة أنت مولود في مدرسة مختلفة تماما تماما، واخدين بالكم؟ فوضع في حتة تانية خالص. فإذا احنا لازم نبقى مدركين ان الموضوع مختلف. كان التربية يعني من فترة موضوع الستر والتستر والحياء والعفة والكلام ده كان حاجة موجودة مغروسة في النفس. تدخل وانت في تالتة ثانوي، يعني انا فاكر وانا في ثانوي يعني على ما اذكر وأرجو إن أنا أكون صادق، لا أعلم إن أنا شفت فتاة في مدرستي في الثانوية، أنا كنت في مدرسة مختلطة، ولا أعلم إن في مدرستي كان في بنت بشعرها. لما النهاردة بقى لا، ده أنت تيجي تعيش الموضوع في حتة تانية خالص. إذا أما نرجع ونشوف، ما تيجيش تقول لي بقى إيه أنا هعمل الدنيا، لا تبقى مدرك إن الموضوع محتاج تتعلم. فانتي النهارده وحضرتك اما تيجي دلوقتي تبقى مقبل على مشروع ضخم هياخد تقريبا تلتين عمرك، تلتين عمرك، غير مؤهله فيه لاقدس مهنه وهي مهنه الامومه. ولذلك النهارده بيطلع طرح انا مش عاوز اخلف اول فتره. طيب ليه؟ عشان نعرف ونعرف بعض، مش عشان النقطه دي. تقول عاوز استمتع بحياتي فتره. يا اختي انت عندك 26، انت مدركه، انت جاي متاخر قوي اصلا. فالنهارده اما تيجي تقولي كمان انا هنتظر عشان استمتع بحياتي فتره، وايه بقى وحاله اكتئاب ونفس وخلاص وبتاخد حبوب تهدئه ومش عارف ايه ليه، لانك انت قدام جيل دلوقتي عاوزه تخلف مثلا على 29 وتبدا. ده في مشكله كبيره جدا، موضوع المهنة المقدسة حصل فيها هشاشة وحصل فيها ايه تحول. فانت محتاج النهاردة تقول ايتها الانثى لا تنسي هويتك، او ترجع تاني تتكلم عن الهوية الانثوية والهوية الذكورية. فنرجع ونشوف ان في حصل يعني بعد رهيب جدا جدا. فعشان كده بنأكد على ان الاهل والجهل فعلا كما قال العلماء، بس طبعا بالمعنى اللي انا شرحته مش بمجرد الايه الفكره الظاهره ديت يعني. فالأولويات مش اختل تم حصل اختلاف فيها، هو حصل في طمس، في حصل لعب في المنظومة كبيرة، فنسأل الله السلامة. تغرب وتواضع، ده الشرط الثاني، التواضع ده الشرط الثاني. في حد بيقول نتكلم عن الهوية البشرية الأول وعن الهوية البشرية الأنثوية والهوية البشرية الذكورية، هذا ما أعنيه يعني. ففكرة التواضع يبقى قلنا التغرب وهي تواضع. بمناسبة اللي أنا تطرقت فيه في موضوع المدارس، سبحان الله أول أمس في حد بعت لي مقطع كده، المدرسة في بعض الاتفاقات معها والضيافة، فكنت عاوز أكشف بعض الأشياء كده في المدرسة أتعرف عليها، فلقيت إن هم عاملين حفلة للأولاد، واخدين الأولاد تقريبا في مكان، يعني مش عاوز أقوله، بس هو مكان عامل زي خضرة كده وبتاع، فمشغلين الأولاد موسيقى، والأولاد كلهم بيرقصوا، ولاد وبنات، وتقريبا في أولاد وبنات ما بيعرفوش يرقصوا، فالمدرسات بترقص، مش جايبين المدرسات بصورة معينة، لكن عشان الأولاد إيه والبنات يعني، ولا بنت بشعرها. فقلت سبحان الله، بأي وجه ستلقى الله وأنت مسؤول عن جيل كامل من أجيال المسلمين وأنت بتعمل فيهم كده؟ ثم بأي وجه حق وأنت بتصوري وبعدين بترفعي؟ يعني غير المهزلة الأخلاقية، الله يكون يعني فين الله يعينهم على الحساب يوم القيامة. إن عم أجي أتأمل كمية التراكم، قرة التلج في السيئات ليهم، مش عارف أحصرها. يعني قول يا ترى ده هيتحاسب على 100 ذنب؟ ما مش لا 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 صعب. ليه؟ لأن في بنت دخلت فطرتها عادية خالص، شوهتها. فالبنت دي هتطلع وتكمل وتتجوز وتخلف ويكون ليها إيه؟ أحفاد 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 في التراك ده. وأنت تتحاسب يا نجم أيها المدرس على الكلام ده. والمدرسة هتدفع الفواتير. فنسأل الله العفو والعافية. ولا أدري الصراحة يعني بأي وجه ستلقي الله أيتها الأم اللي بتدخلي ولادك الأماكن دي، هتقولي ربنا إيه؟ والله العظيم أقسم بالله لا يتحاسبوا حساب إن لم يوفقوا في توبة قبل الممات، نسأل الله السلامة. ونعمل إيه؟ نعمل إيه؟ عادي زي ما أي واحد عنده سرطان بيعمل إيه؟ والله العظيم لو بنتك وابنك ابتلوا بالسرطان الذي لا علاج له، واجتمع أهل الطب قالوا ملوش علاج إلا الكيماوي إلى الأبد، أقسم بالله هذا أهون بكثير من مثل هذه الأشياء. ليه؟ لأن سرطان الجسد آخره موت، لكن سرطان الروح أنتوا عارفين آخره إيه؟ آخره نار، عافانا الله وإياكم. الشرط الثاني هختم بيه إن شاء الله وهو التواضع. يبقى أول حاجة تغرب، الشرط الثاني التواضع. التواضع لن يطلب إنسان العلم وهو مبتلى بغير التواضع. أسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين يعني، ولم أقصد بمرض السرطان أي شيء يعني، أكيد طبعا كلكم عارفين، أنا أقصد إن الإنسان بيبقى عنده بعبع لمجرد يبتلى بهذا المرض. ليه؟ لأن في بعض الأنواع فيه بيصعب فيها الشفاء، وإن كان بتشفى معه الروح، فهذا كان مرادي، ليس مرادي أي شيء آخر، وأسأل الله أن يعفو عني ويغفر لي إذا فهم من كلامي غير هذا. التواضع من صفات الكرماء، الله سبحانه وتعالى يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالغصن يا جماعة، كلما يعني استطعت انك يعني تميله وان يكون مرن معاك، بتلاقيه في الاخر خالص سهل تشده في اي مكان، تجيب غصن يمين تجيبه شمال يكبر معاك. فذلك العلماء كانوا يقولون ما بيض وجه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب مطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى لي أن تواضعوا، إن الله أوحى لي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. هل يا جماعة عدم التواضع بيحرمنا من العلم؟ هل عدم التواضع ممكن يحرمنا من العلم؟ هل الكبر يمنع؟ هل الكبر ممكن يكون سبب إن أنا أحرم من التوفيق والخيرات والبركات؟ يمنع فعلا؟ سبحان الله، الله سبحانه وتعالى جعل إن الكبر سبب إن المرء ممكن فعلا ما يحصلش علم. قال الله في سورة الأعراف: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. شفتوا إن الكبر ممكن يمنع؟ ممكن يمنع، وانت مش واخد بالك، وانت مش واخد بالك. طب الكبر بيكون في الطالب اكتر ولا في المعلم اكتر؟ الكبر بيكون في الطالب اكتر ولا في المعلم اكتر؟ المفترض الا يكون في المعلم، لكن للاسف هو منتشر في اللي في المعلمين اكثر. فنسال الله السلامه. طالب العلم لا يمكن أن يكون متكبرا أبدا، لأن المتكبر لا يمكن أن يستفيد من أحد. ليه؟ لأنه يرى نفسه خيرا من غيره، فلا يمكنه أن يأخذ ما عند غيره، هياخد ليه؟ وفي قاعدة يا جماعة، الأستاذ المعلم الشيخ لا يمكن أن يقدم ما جمعه بالتعب والنصب لمن لا يحترمه. ولذلك موسى قال للخضر عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك صيغة الاستفهام، ما قالوش سأتبعك بصيغة القرار، لا. فموسى عليه السلام يتواضع: على أن تعلمني، سبحان الله. فجعل نفسه طالبا، أنا جاي أتعلم مما علمت، بعض ما علمت، أنا مش جاي أخد كل حاجة، مقالوش كل ما عندك، فكان في غاية التواضع. وجبريل عليه السلام لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فبدأ بسؤال المؤد، إنسان مؤد يسأل عن أولويات الدين وهو مؤد. سبحان الله، إذا من شروط العلم أن يتواضع الإنسان لمن يأخذ عنه، والتواضع ده يقتضي منه قبول الحق دائما، لأن الكبر يا جماعة ينافي كمان الفطرة، لأن الإنسان في الأصل ولد على الفطرة، والفطرة بتفسد بالحاجات المفسدة، ومفسدات الفطرة كتير، من أصلها وأساسها التكبر والعناد والعياذ بالله. أبو سلمة ده ابن صحابي وابن أبو موسى، ده يا جماعة فقد علما كثيرا لمماراته لابن عباس، لا أقول متكبر لكن لكثرة مماراته وجدله لابن عباس. حتى هو قال عن نفسه: قال لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. قل أنا لو رفقت بابن عباس ياه كنت هستخرج منه علم كثير. وانتوا عارفين ابن عباس ده مين؟ ابن عباس ده يا جماعة حبر هذه الأمة، يعني مش واحد مش معاه، لا. وكان إذا دخل أبو سلمة المجلس سكت ابن عباس لكثرة ممارات أبي سلمة لابن عباس، جدله كتير كان يسكت. ليه؟ كأنه يرحم نفسه ويرحم أبا سلمة. مش كده لما مات قال: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. طول ما انت مش رفيق بشيخك ولا تتواضع لمن يعلمك، التواضع الذي يكون فيه الاحترام لا التقديس، ويكون فيه انك يعني تجله ولا تلغي نفسك، يعني تكون بين وبين. المهم ابو سلمة ده قال: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. ولذلك الزهري الإمام الكبير يعني بيقول كلمة جميلة أوي، يقول كان كثيرا ما يخالف ابن عباس، كان دايما إيه ينكشه يعني ويخالفه. يقول الزهري بيعلق بقى: فحرم لذلك منه علما كثيرا. يقول اتحرم، ياه اتحرم جامد أوي منه. وذلك من أراد أن يستخرج علم أحد فيستخرجه بالرفق. عارفين في كائن حي كده عما بيحس بالتوتر بيدخل ويستخبى، وعما بيحس بالأمان بيطلع، ايه هو بقى؟ السلحفاة. ايوه، تعامل كده مع العالم ومن يعلمك. اذا اديت الإضاءة الكويسة والهدوء وفي أدب وفي رقي يخرج ويعطيك كل شيء. فإذا توترت خلاص احتجب عنك، ممكن يحتجب عنك يعني باطنا وإن كان ظاهرا غير محتاج. زي ابن عباس كان بيعمل كده مع عمر رضي الله عنه، يقول: أريد أن أسألك عن حديث منذ سنة فتمنعني هيبتك أن أسأله. احترامي ليك وهيبتك مخليني كده متردد مش عارف اسألك. فانتظر ابن عباس موقف وفرصة وراح بدأ يسأله. عمر ما كانش عنده تليجرام وما كانش عنده واتس، بيستلموك ويعملوا لك منشن كل 5 دقايق، طب ما بتردش ليه؟ انت ما شفتش الرسالة؟ طب يعني، طب انت لو مش هترد، طب ما كنت تقول ان انت مش هترد من الاول. وبعدين بقى في ناس عندها الفنيات بقى، هو يقول لك السلام عليكم ورحمة الله، فأنت يعني طب يا ابني قول سؤالك الله يهديك. لا لا لا، أنا مستني بس أتقل شوية. طيب يعني تحس بقى إن هو مثلا عاوز يسألك سؤال سري ولازم يمسحه بعد ما يبعته، تقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، محمد معايا؟ يا عم أنا محمد. طيب ممكن أسألك سؤال؟ أنت ما تردش، روح بعت لك تاني. ممكن أسألك سؤال؟ وبعدين تاني. ممكن أسألك سؤال؟ يا حبيب قلبي الله يكرمك، أنا وقتي مش فاضي، أنا ابعت كل حاجة مرة واحدة، السلام عليكم ورحمة الله وكيف حالك، وممكن أسألك سؤال، وبعدين روح سأل السؤال. وبعد ما تسأل السؤال خلاص أجاوبك. لكن في بعض الناس لازم ياخد منك وقت كتير. فسبحان الله، طبعا الواحد لابد ان يرفق بالناس، لان الكثير منهم لا يعلم ولا يعرف. ففي بعض الناس كالاعراب على مواقع التواصل وما اكثرهم، فلو دخل ومسك بتلابيبك وقال اعطني من مال الله لا من مالك يا محمد، فما فيش مشكلة ترفق بيه. لكن مهم قوي اللي عارف ما يعملش الحاجات دي، واللي اتعلم ما يعملش الحاجات دي. وانطلاقا من النقطة دي، في حاجات كتير الواحد ما بيعلقش عليها، ليست لأنها صحيحة، لكن انت ما تعرفش اللي كتبها واحد من الأعراب ولا واحد من ايه الأصحاب، فبتقول بالراحة، وهو ان شاء الله مع الوقت هيعرف ومع التلميح هيعرف. زي كثرة مثلا الأهات والابتسامات ومش عارف ايه في الجروب، قصدي في الزوم، ويكون ظاهرا اللي عاملها واحدة. طب الواحدة ديت واحدة نظامها ايه؟ هي فاهمة ايه السياق اللي فبتحتاج انك تنصح وتتكلم بهدوء. والحمد لله مع الوقت الحاجات دي كلها الناس بتتعلمها وتعرف الصح فيها، وكما هي القاعدة الذهبية في الدعوة: ألف ثم عرف ثم عنف. خلي الناس تألف الخير وتألف الشريعة وتألف الإسلام وتألف تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ما تألف عرفهم، وبعد ما تعرفهم تبدأ في مرحلة التعنيف لو حد تجاوز. وغالبا غالبا مريد الخير في مثل هذه المنصات لا يتجاوز مرحلة أو لا يصل لمرحلة التعنيف، لأن مفيش حد هيجي عشان يحضر لقاء ويقعد بالساعة ويسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسمع قرآن، ولا يسمع عقيدة، ولا يسمع سؤال وجواب، وهو جاي عشان يهزر. لا، أكيد هو اقتطع من وقته عشان الخير، فأكيد مجرد ما يحب الطريق الاستقامة ويحب الرسالة ويحب القرآن ويحب السنة ويحب السيرة، ثم يعرف الحدود وإيه الصح وإيه الغلط، يعني أعتقد نادر إنه يرتكب المخالفة إلا غفلة، ولن يكون قصدا إلا يعني نذر يسير، ولا أرى إن شاء الله منتشر وسط البيئة الصالحة. فلذلك لو انطلقنا من النقطة دي، إن في ناس كتير مش عارفة ونعرفها ونذكرها، وفي ناس عارفة بس بتنسى، بتحتاج وذكر في إن الذكرى تنفع المؤمنين. طبعا أتكلم في الأشياء اللي فيها قدر من يعني ما بين الكراهة وما بين المباح وما بين إن المآلات بتاعتها قد تكون خلاف الأولى، لا أتكلم في الحاجات الحرام المحض، لأن الحرام المحض لا تنكره إن ظهر مباشرة يعني. أسأل الله أن يحفظكم ويبارك فيكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا.